الله من الشيطان الرجيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من إيه؟ طيب إنما كمل الآية. قال الله تعالى الصابرين في تقية أوصافهم الصابرين. فسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا, وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله, وصبر على معصية الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم قال والقانتين. القانتين اسم فاعل من القنوت. ونعم والصادقين. وسبق الكلام أيضا على الصدق, وبينا أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة, وبينا أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله. طيب ثم قال والقانتين. هذا إذن من صفاتهم القنوت. والقنوت يطلق على عدة معاني, وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل, بحيث يكون الإنسان مديما لطاعة الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فالقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالإقبال على الله عز وجل. والمنفقين. المنفقين من أنفق, أي بذل النفقة. والنفقة هي إخراج المال. وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين, لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق, وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له. فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا هو الميزان في الإنفاق, أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرفا. وإذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان. فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني. ولهذا قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان. فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع, فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع. ويختلف كذلك باختلاف الأزمان. ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق، وذكر ميزانه في عدة آيات، منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا، في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها، إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله بحاجة من؟ بحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير بحاجة من؟ لحاجة الفقير، ليس لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما، يعني في المصالح العامة. المهم أن هؤلاء منفقون، هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون، لكن إنفاقهم منضبط بضوابط شرعية. والمستغفرين في الأسحار، المستغفرين السائلين لمغفرة الله، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية، ومنه المغفر الذي يجعل الرأس، الذي يجعل على الرأس عند الحرب، فإنه جامع بين الستر والوقاية. أي سلام المغفرة. وقوله في الأسحار، ألب هنا للظرفية أي فيها، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل. لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله المتهجد المغفرة، وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه، فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب. فهنا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون. وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة، فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الملائكة. والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن الله يشهد ما أنزل عليك، وفعلية وفعلية وهو ما وهي أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فإنما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية. كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. كذلك تأييده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل العاقبة له شهادة له بأنه رسول الله حقا. فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل. في الآية الكريمة شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو مرت علينا هذه كثيرا، ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا. معناها أنه لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية، لكن هو لا يستحق الألوهية. وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله. قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وليس المسميات. وكيف تكون مسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة؟ هذا لا يمكن. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربي، وقال إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والآيات في هذا كثيرة. وقال فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل هذه المعبودات تسمى آلهة، لكن هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ لا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب، كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده. فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوبية، ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوبية في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على اسم الجلالة على الله، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. والثالث وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله. ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.